بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى بن حبيب الفارسي قال حدثنا خالد بن الفارس قال حدثنا شعبة عن هذيل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب حسبي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الطريق الرابع عند مسلم في الباب. وحديث أبي ذر هذا مخرجه بصري، ومن لطائف الطريق الرابع الذي بين أيدينا والذي سمعتموه أن رواته من شيخ مسلم يحيى بن حبيب الحارثي وهو ثقة، ثم شيخه خالد بن حارث الهجيمي وهو كذلك ثقة، كلهم من أهل البصرة. مسلم منظم في طريقة عرضه للأحاديث، مدار أحاديث الباب، مدار الطرق التي بين أيدينا على عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخ أبي ذر. سمع الحديث من أبي ذر ثم انتقل إلى البصرة وروى الحديث في البصرة، ورواه عن عبد الله بن الصامت ثلاثة. الطرق الثلاثة السابقة أخرجها مسلم من طريق أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب وهو بصري، ثم أخرجه من ثلاثة طرق عن أبي عمران، وهذه الطرق الثلاثة هي حماد بن زيد بصري، وجعفر بن سليمان الضبعي وكذلك بصري، وشعبة بن الحجاج أصله من واسط وهو بصري. الطريقة الرابعة تابع فيها بديل وهو ابن ميسر العقيلي وهو بصري، تابع بديل أو تابع أبو العالية في هذه الرواية عن عبد الله بن الصامت، تابع من؟ تابع أبا عمران. أبو العالية هذا البراء، والبراء لقبه، سمي بالبراء أو لقب بالبراء لأنه كان يبري النبل، كان يبري النبال، فقيل له أبو العالية البراء، واسمه زياد بن فيروز، وهو مشهور بكنيته، وقيل في اسمه غير زياد أقوال، وأشهرها زياد، قيل كلثوم وقيل أذيل. يروي عن أبي العالية بديل، وبديل هذا بن ميسرة وهو مصري. في هذه اللفظة، في هذا الطريق لفظ: كيف أنت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فيه إيذان بأن ذلك سيكون في وقت قريب. كيف أنت إذا بقيت في قوم؟ لو قال بك العمر قليلا لأدركت هؤلاء. وهذه نبوءة وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ظاهره أن الوقت يمضي والصلاة لم تؤدى، وأنهم يجمعون، فيلزم من ذلك أنهم يضيعون الصلاة ويخرجونها عن وقتها. وهذا الذي أراه صوابا لأسباب تأتي في تعليقنا على كلام الشارح، خلافا لما قاله المهلب ومن تبعه، وقد تبعه والمهلب له شرح البخاري وهو مالكي وشرحه الآن يطبع، وتبعه القاضي عياض، وعلمنا من هذا الدرس في مرات عديدة أن النووي في شرحه أسير لعبارات القاضي عياض في كمال المعنى، ويا ليته انفك منها. فذهب الشارح إلى أن المراد بالتأخير أي تأخير الصلاة عن وقتها المختار وأداء الصلاة في وقتها، وظاهر اللفظ على خلافه. وما ينبغي أن نعدل عن الظاهر إلا بمسوغات معتبرة، فكيف وقد قامت المسوغات على أن تأخير الصلاة عن وقتها كان هو الواقع، سواء في النقول بالأسانيد الصحيحة أو في واقع حال بني أمية. حتى أن الإمام الذهبي في الرابع من السير في ترجمة الإمام الشعبي قال: وقد قام القراء على بني أمية لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة بل يضيعونها ويجمعون بين الصلاتين من غير سبب. قال أبو ذر: ما تأمر أن تخبرني يا رسول الله؟ إذن لا يجوز الاحتجاج بإشراط الساعة. الاحتجاج بما يقع من إشراط الساعة لا يجوز الاستسلام له، ومن استسلم لما سيقع من إشراط الساعة فهو على مذهب القدريين. والنبي أخبرنا ليحذرنا، وما أخبرنا عن أمور مستنكرة تقع في آخر الزمان لنقف مكتوفي الأيدي ونستسلم له. ففهم أبو ذر أن هذا الإخبار يحتاج إلى توجيه. قال: ما تأمرنا وما تأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم آمرا: صلي الصلاة لوقتها، لا تضيع الصلاة لوقتها. وفي هذا إشارة إلى أهمية الصلاة، حتى الأمر حتى الوقت الذي لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله تعالى عليه من الغيب يقع فيه تغيير تأخير الصلاة، حرص النبي أمته وحذرهم، حرص أمته على الصلاة وحذرهم من أن تفوتهم دون أن يؤدوها في الوقت. صلي الصلاة لوقتها. الظاهر أن التأخير عن الوقت وليس عن الوقت المستحب. قال: ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. علق النبي الفرض أداء الصلاة ثانية، أداء الصلاة مرة ثانية إذا أقيمت وأنت في المسجد. فمن صلى فرضه وأقيمت الصلاة وهو في المسجد فيدبر الشيطان، ولا يجوز للعبد أن يتشبه بالشيطان، يدبر وله حصاص كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وله ضراء كما في الرواية عند مسلم. ولما رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا يخرج من المسجد وقد أقيمت الصلاة والظاهر أنه قد أدى فرضه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإن كنت قد أديت فرضك وكنت في المسجد وأدركت الصلاة فلا يجوز لك الخروج، والواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين. وعلى الراجح سواء صليت في بيتك أو صليت وحدك أو صليت في جماعة أخرى. والتصور ذلك حال تفويت وقت الصلاة وحال الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي مناسبات أخرى تأتي الإشارة إليها في بعض نصوص صحت عند أحمد وأبي داود وغيرهم. قال ما تأمر؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك. فكأن الحاجة تنقطع لما يجتمع المسلمون للجماعة مرة أخرى. قال فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. هذا الطريق الأول لحديث أبي العالي البراء الذي تابع فيه أبا عمران الجوني. وهنالك أيضا طريق ثانية تأتي فيها ذكر مناسبة أبي العالية لهذه الحادثة. نسمع الطريق الأخرى.
قال الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له الكرسي فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب سحبي وقال إني سألت أبا جسد رضي الله عنه كما سألتني فضرب سحبي كما ضربت سحبه وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب سحبي كما ضربت سحبه وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.
أيضا هذا الطريق رواته بصريون عدا شيخ مسلم زهير بن حرب الذي أكثر مسلم من الإخراج عنه في صحيحه وذكره على أكثر من اسم، فغالبا ما يثنيه ويقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وهو النسائي النساء، وقل ما يسميه كما في هذه الرواية. قال حدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل بن إبراهيم. من إسماعيل بن إبراهيم؟ هذا بصري مشهور بنسبته إلى أمه وابن علية أيوب السختياني. أيوب في هذه الرواية تابع من في الرواية التي قبلها؟ تفضل. تابع أبو ذيل. فأيوب وأبو ذيل كل منهما يروي الحديث عن أبي العالية البراء زياد بن فيروز. قال أخر ابن زياد الصلاة. ابن زياد والي الأمويين على البصرة اسمه عبيد الله ابن زياد ابن أبيه، تولى على البصرة وعمره 22 سنة سنة 55 وقتل سنة 67. هذه الحادثة كانت بين 55 و 67. وبودي لو أن مؤلفا يؤلف في الأحاديث وتأريخ كل حديث بالقراءة، ومر بنا مجموعة من الحديث في صحيح مسلم استطعنا من خلال القرائن أن نعرف في أي سنة قيلت. وهذا يفيد في هذه الحادثة في حديثتان في بعض المسائل، ويفيد في أشياء عديدة لا مجال لذكرها ولكنها ومضة أحببت أن أنبه عليها. عبيد الله بن زياد كان حسن السريرة كما يقول الإمام الذهبي، كان جميل الصورة قبيح السريرة. أمه مرجانة كانت من بنات ملوك الفرس، يقول أبو وائل شقيق بن سلمة: دخلت على عبيد الله بن زياد وبين يديه 3000 درهم كوم، كان خراجه من أصبهان، هو أول من عبر نهر جيحون وفتحت البلاد، كان سفاكا للدماء، تحايل على الخوارج وقضى عليهم، وهو ممن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه تقول له: ما أدري كيف تدخل الجنة وقد قتلت ابن بنت رسول الله. في جامع الترمذي برقم 2178 بسنده الصحيح إلى عمارة بن رؤيبة قال: جاء برأس عبيد الله بن زياد ومعه أصحابه، فجاءت حية فقالوا: حية حية. قال: فدخلت الحية في منخاره وكانت تخرج من بدنه وتدخل وتخرج ونحن ننظر إليها. وجاء برأسه مع رأس 7، وكان بعض الرواة يقول: كشفنا الغطاء عن رأسه فوجدنا حية تلتهم رأسه. وختم الإمام الذهبي في الثالث من السير ترجمته بقوله: الشيعي لا يطيب نفسه إلا بلعنه، ونحن نبغضه ونتبرأ إلى الله منه ولا نلعنه، فأمره إلى الله. هذا عبيد الله بن زياد أخر الصلاة، والمتتبع لأخبار أمراء بني أمية يجد أن التأخير عندهم على ضربين. التأخير الأول كان يقع في المدينة، وتذكرون مر بنا، تذكرون أن عمر بن عبد العزيز كان يؤخر الصلاة، ومن الذي نبهه على تأخير الصلاة؟ عروة بن الزبير بن العوام، وقال: انظر يا عروة ما تقول. فأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الظهر والعصر في حادثة مضت معنا من قريب في الصحيح برقم 611، حديث رقم 611 في الصحيح، فيه بيان أن عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة كان يؤخر الصلاة ولا يضيعها ولا يخرجها عن وقتها. وأما أمراء البصرة وأمراء العراق وأمراء الشام فكانوا يخرجون الصلاة عن وقتها بالكلية، وسيأتي ما يؤيد ذلك خلافا لكلام الشافعي رحمه الله تعالى. فأخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت: من الذي يقول أخر أبو العالي؟ فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه. إذن الكرسي والجلوس على الكراسي أمر قديم، وكثير من المظاهر الحضرية اليوم من التبريد، استخدام أدوات الطعام معروفة عند السابقين. قال: فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيعا من زياد فعض على شفته وضرب فخذي. عض على شفته إشارة إلى شدة الأمر عنده وإلى عدم رضاه وكراهيته لعدم التأخير. وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي. إذن أبو العالية، أبو ذر ضرب فخذ أبو العالية، فخذ عبد الله بن صامت، عبد الله بن صامت ضرب فخذ أبو العالية. هذا مسلسل من آخره، والأحاديث المسلسلة فيها بردات كل راوي بقول أو فعل. هذا مسلسل بقوله: إني سألت وبضرب الفخذ، والأحاديث المسلسلة ضعيفة جلها، ضعيف بتمام التسلسل. وأجمع وأوعب من كتب فيها السخاوي في الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة فالكتاب لم يطبع للآن، ومنه أكثر من نسخة خطية وعلى بعضها خطه. يقول: إني سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخي لك. وقال: تسلسل المسلسلات له بركتان، بركة اتساع الفعل، أبو ذر اتسى بالنبي، الله بن الصامت كذلك، وأبو العالية كذلك، ثم بركة صحة الحديث، التسلسل لازم الوصف. قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، عن صلي فإن أدركتك الصلاة معهم فصل. ثم قال: ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، صلي وانتهي، اعمل الخير وليكن الخير سمتك وذلك وهديك دونك دون إنكار، صلي صلاة على وقتها، وإذا دخلت وهم يصلون صلي معهم ولا تقل إني قد صليت. ففي هذا نهي عن إظهار خلاف سمع الأئمة، اسمع إمامك يصلي خلفه وإن صلى الصلاة في غير وقتها ولا تقل لهم إني قد صليت. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز الاعتراض على أولياء الأمور في العلن، وسيأتي بيان بعض الآثار في ذلك من كلام الشارح، وإشارة أيضا إلى أن الاعتراض نوع من الخروج عن الولاء كلام، وقد ظفرت بأثر عند ابن سعد في الطبقات في السادس صفحة 115 عن عبد الله بن عكيم قال: إني أعد ذكر مساوئ الولاء عونا على فك دمهم، إني أعد ذكر مساوئ الولاد عونا على سفك دمهم. يعني حتى ذكر المساوئ ما ينبغي أن يكون تجيرا للمسلم. اليوم الناس يخوضون أكثر ما يخوضون في أحداث السياسة والكلام مع الحكام، وغالبا الواقع في مكان كلامه في مكان، كالخوض في الفتاوى والفقه، غالبا الحق في مكان وكلامه في مكان. ويا ليت الإنسان يعرف قدر نفسه وينشغل بما يعنيه ويتكلم بما يقربه من ربه وبما ينفعه في دينه أو دنياه. نأتي للطريق قبل الأخيرة، وفيها الراوي الثالث عن عبد الله بن الصامت. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عاصم بن نمر التيمي قال حدثنا خالد بن الفارس قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال كيف أنتم، أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير.
أبو نعامة السعد بصري الرابع عن عبد الله بن الصامت، أبو نعامة أبو نعامة هذا تابع من في الرواية؟ تابع من؟ تفضل. تابع بديلا، بديلا روي عن من؟ بديلا روي عن ابي العالي، ابو العالي يروي عن عبد الله بن الصامت، فاذا ابو نعامه يروي عن عبد الله بن الصامت، تابع من؟ تابع ابي العالي، وتابع عبد الملك بن حبيب ابا عمران الجوني، هذا هو الراوي الثالث عن عبد الله بن الصامت. شيخ مسلم صدوق بصري، والصدوق فيه كلام يشمله اسم الستر، وذكرنا أكثر من مرة أن الصحيحين فيهما حديث حسن، فيهما سريح حسن، وأن مسلم نزل فانتقى من رواية من تكل ما فيه مما ضبط. ودائما نردد عبارة أحب أن تحفظوها، أن مسلما في عمله في صحيحه أشق، والبخاري في عمله في صحيحه أدق. فالراوي المتكلم فيه أعرض عنه البخاري أصالة، ومسلم جبر الكلام فيه بسرد الطرق على إثر بعضها بعضا من جهة، وبانتقاء مروياته من جهة ثانية. وإذا مسلم ما كان ينبغي له على شرطه أن يسرد الطرق إلا على إثر بعضها بعضا خلافا للبخاري. هذا الحديث حديث أبي ذر مداره على عبد الله بن الصامت، وهو من انفرادات مسلم، وقل أن تجد تحت تبويب في مسلم حديثا انفرد به. وإن لاحظتم نجد أن انفرادات مسلم غالبا تكون في أواخر التبويب، أواخر حديث الباب. أما هذا الحديث فكله وكلكله مداره على عبد الله بن الصامت، وقد قال أبو حاتم الرازي كل ما فيه، ومن أجل ذلك أعرض البخاري عن إخراج له في صحيحه، في أصل صحيحه، وأخرج له في الأدب المفرد. الرواة كلهم مصريون، أبو نعامة مشهور بكنيته أبو نعامة فتح النون، مشهور بكنيته، قيل في اسمه عبد الملك وقيل عمر. قوله كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، النبي يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاونا في الصلاة يؤخرها عن أول وقتها وأنت غير قادر على مخالفته، إن صليت معه فاتك الصلاة في أول الوقت، وإن خالفته فاتتك صلاة الجماعة وخفت من إذائك. كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فصلي الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم. قال فإنها زيادة الخير. قوله فإنها زيادة الخير ما لا يستفاد منها؟ أن الفريضة الأولى أم الثانية؟ الأولى. هذه نحفظها، وقع خلاف من العلم إن أديت الفريضة مرتين أيهما تحسب فرضا؟ فقوله هاهما فإنها زيادة خير تصريح بأن الثانية نافلة والأولى فريضة. الله أكبر. نأتي للطريق الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو غسان المسمعين قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن نصر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصالح نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت أبا جثم رضي الله عنه عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر رضي الله عنه.
هذا على خلاف نهج مسلم، مسلم بدأ في سرد الطرق بطريقة منظمة حتى وصل إلى رواية أبي العالية البراء زياد بن فيروز، ثم أتبعها برواية أبي نعامة السعدي، ثم على خلاف عادته رجع إلى رواية أبي العالية. وعادته أن يذكر من تابع أيوب السختياني في روايته عن أبي العالية، وهو مطر الوراق في هذه الرواية، لكن مطر فيه الكلام، وأخرج له مسلم في المتابعات وليس في الأصول. والطريق الأول والطريق قبل وطريق أيوب عن أبي العالية في الأصول، وطريق أبي نعامة في الأصول، فلم يكن أمام مسلم إلا أن يفصل فيؤخر طريق مطر الوراق. وقد وقع له ذلك في حديث جبريل الطويل، إذ أخره مسلم على غير ترتيبه المعتاد في الحديث الأول، وقد فصلنا ذلك عن أول لما شرحنا الحديث الأول من صحيح مسلم. وحتى أن مسلما ما أورد لفظ مطر الوراق لأنه خالف غيره من الرواة، ولما ذكر أركان الإسلام قال فيه مطر واهما مخالفا لسائر الرواة عن الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وزاد وأن تغتسل من الجنابة وإقام الصلاة، زاد نصف الجنابة. فأهمل مسلم لفظه، وهنالك منهج تعليلي لمسلم في صحيحه دقيق غاية يحتاج لاكتشافه إلى تدقيق في طريقة عرضه. وذكرنا في الدروس الأولى قبل بدء الشرح أن لمسلم أربع طرق من خلالها يعرف الحديث المعين، فلا داعي لإطالة، وفي الإشارة كفاية لمن رام البحث والهدى. والله الموفق، لا إله إلا هو سبحانه. قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، لماذا لم يقل معاذ بن هشام؟ لماذا قال معاذ وهو ابن هشام؟ ليس لي وهو زيادة قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، هذه وهو يعني هل لها معنى؟ تفضل علي صوتك. من كيس مسلم، تفضل. هي من كيس مسلم، وابو غسان بن اسماعيل بصري ثقة، اسمه مالك بن عبد الواحد الاسم. في هذه الطريق تصريح بأن التأخير في صلاة الجمعة، وإشارة إلى أن الناس يصلون الجمعة في المسجد الجامع خلف أمرائه، يصلي الصلاة خلف الأمراء، خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. وقد وقع التصريح كما سيأتينا أن الحجاج وغيره من الولاة المؤمنين كانوا يصلون الجمعة في وقت العصر، وفي هذا إشارة إلى أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرون الصلاة الكلية الله تعالى. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله ضرب فخذ أبي ذر. من الذي قال؟ قال وعبد الله، قال وقال عبد الله. من القائل؟ أبو العالي البصري. هذه الطرق السبعة لهذا الحديث الصحيح الترجم الذي مداره على عبد الله بن الصابط، ثم بعد عبد الله بن الصابط أصبح مشهورا إذ رواه أربعة، وبعده رواه عنهم عدد كبير، والطرق الموجودة هي أصح الطرق لهذا الحديث. نأتي بكلام الإمام النووي نقرأه نعلق عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميلون الصلاة عن وقتها؟ قال: قل فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفي رواية: صل الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة. معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه.
قوله: كيف أنت إذا كانت عليك أمور؟ عليك ما إعرابها؟ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء؟ ما إعراب عليك؟ تفضل، خبر كان. إيش التقدير؟ كيف أنت إذا كانت الأمراء مسلطين عليك؟ إذا كانت الأمراء مسلطين عليك، أو إذا كانت الأمراء قاهرين لك، فعليك هذا الإعراب. يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميلون الصلاة عن وقتها، هذه أو للتشكيك، هذا الشك من الراوي، هذا الشك بأو من الراوي. قال الشارع: معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. ينظر هل في هذا كناية عن عدم قبولها؟ الروح خرجت من البدن، مات البدن، والإنسان إذا مات الصلاة كناية على أنها ترد على صاحبها ولا تقبل. ينظر الجواب تفصيل. فإن كان المراد التأخير إخراج الكل عن الوقت، نعم في هذا كناية عن عدم قبولها، لأن من شروط صحة الصلاة أداؤها في الوقت. وإن كان المراد تأخيرها عن الوقت المستحب والوقت المختار، فدلالة هذا على أن روحها وأثرها بسبب إهمالها وتضييعها وعدم العناية بها، فأثرها يموت من حياته. وذكرنا أن في قوله صلى الله عليه وسلم: أو يموت أو يميتونها، استعارة تصريحية تبعية بأن شبه صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة بالموت بجانب فقدان الأثر. فالميت لا أثر له، والصلاة إن أخرت وعديت بإهمال وعدم إقبال فكأن صاحبها قد أماتها ففقد أثرها في الحياة. ولا يستقيم إمام العبد ولا يشعر بلذته وتمامه وكماله، ولا يتحرك قلبه نحو الآخرة ويندفع للعمل الصالح ويتسابق عليه إلا بأن يجد أثر الصلاة على قلبه. ومن رحمة الله العظيمة بنا أن أمرنا أن نمتثل بين يديه خمس مرات حتى لا يطول هذا الأثر ينقطع حتى يتجدد. فمن رحمة الله بنا أن أوجب عليه الصلاة الخمس حتى يبقى أثر هذه الصلاة مستمرا موصولا. نسمع المراد التأخير عند الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: والمراد تأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.
هذا كلام في الواقع ليس كذلك لما ذكرت لكم من كلام الإمام الذهبي ترجمة الشعبي في السير، بوب الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة الباب السابع باب تضييع الصلاة عن وقتها. وأنتم تعلمون أن أنسا بصري كان في دار بجانب المسجد، تذكرون هذا في حادثة مضت، أسند الإمام البخاري إلى أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال القائل الصلاة مستنكرا عليه، قال رادا على الاستنكار أليس صنعتم ما صنعتم فيها، وأسند على اسم عن الزهري إلى الزهري قال دخلت على أنس بن مالك وهو بدمشق يبكي من الغربة، يبكي من غربة السلطة، دخلت على أنس بن مالك وهو بدمشق يبكي، فقلت ما يبكي؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة مضيعت. في البصرة لم يعرف الصلاة، وفي دمشق عرف الصلاة. يقول الحافظ روى ابن سعد الطبقات سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس بسنده إلى ثابت البناني وهو من تلاميذ أنس قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال قد جعلتم الظهر عند المغرب، يعني في آخر وقت العصر، والمراد الجمعة، كان حجاج يصليها. ثم قال أنس أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ بعد كلام قال المهلب في شرح البخاري وذي عندي في شرحها البخاري قال والمراد تضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتها. ثم تعقبه بقوله كذا قال، وتبعه جماعة، وممن تبعه قاضي عياض، وتبع قاضي عياض نووي في الكلام الذي نحن بصدده قال كذا قال، والمؤلفون لما يقولون كذا قال دلالة على التعقب بالإدراك، كذا قال وتبعه الجماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة ترجمة الباب البخاري التي فيها باب تضيع الصلاة عن وقتها، وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف بالواقع. فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو الظهر، صلى الظهر وصلى الجمعة، وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما رواه ابن نعيم شيخ البخاري، مثل أبي نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين في كتابه الصلاة، وكتابه الصلاة مطبوع أو طبع قطعة كبيرة منه. مروه ابن عين شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمثل الحجاج الصلاة. فالظاهر أن الحجاج كان يؤخر الصلاة، وأخرج من طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. وأخرج من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرا للوليد فأخر الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان بهما. ثم قال: إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي أنه قدم المدينة. وثم ذكر شكوى أن عروة بن زبير شكى إلى عمر بن عبد العزيز تأخير الصلاة في الحادثة التي مرت معنا في حديث تقدم في شرح صحيح مسلم برقم 611، وقد تكلمنا عن الحادثة بالتفصيل هناك. اللهم إذا هذا يؤثر على توجيه الحديث فيما يأتي، وعلى تعقب النووي في بعض الفروع التي بناها على تقريره هذا. قرر النووي الخلاصة أن النووي رحمه الله تعالى قرر أن المراد بالتأخير تأخير الصلاة عن وقتها المستحب، والراجح خلاف ذلك، والذي دلت عليه الآثار المشهورة الواردة في الأسانيد الصحيحة والواقع وتبويب الإمام البخاري أن المراد بالتأخير تأخير الصلاة عن وقتها بكلية وإخراجها عن وقتها بكلية. نسمع الآن.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت.
إن صح الاستدراك في هذا الحديث الحث عن على أو وجوب أداء الصلاة في الوقت، ما أصبح نقول أول الوقت، الحث على أول الوقت وارد في غير هذا الحديث، نتكلم عن الاستدلال بحادث. نعم.
وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول وقت منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع فضيلتين أول الوقت والجماعة.
الحديث فيه أيضا هذا فيه ما فيه كما تعلمون، هو قائم على التوجيه السابق. في الحديث إشارة إلى أن الصلاة تؤدى مرتين، جواز أداء الصلاة مرتين ولكن بسبب. أخرج أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فريضة مرتين، لا فريضة مرتين، فلا يجوز أن تؤدى الصلاة مرتين بفريضة بنية الفريضة. أما أن تؤدي الفريضة ثم تؤديها إن وجد السبب على أنها نافلة فلا حرج فيها، فالإمام أدى الصلاة أخرجها عن وقتها فيجب على المأموم أن يؤديها في وقتها، وينبغي أن يبقى مظهرا للجماعة مؤديا الصلاة في جنبه. ولعل من يتعلق ببعض الأخبار التي فيها أداء بعض التابعين الصلاة في غير الجماعة يغفل عن هذه المداهنة. الصنعاني في سبل السلام ومن طول الكلام في الاعتراف على وجوب صلاة الجماعة تعلق بأخبار كخبر الأنس السابق أنه أدى الفرض في بيته، ذلك كانوا يؤدون الصلاة في بيوتهم لأن الأمراء كانوا يخرجونها عن وقتها، فهذا التعلق الاستدلال به على عدم وجوب صلاة الجماعة ناقص وليس بتام. وحتى يكون تاما لا بد من إثبات أن الصلاة جماعة في ذاك الوقت كانت تؤدى في وقتها. فإن قام البرهان على أن الصلاة كانت تؤخر عن وقتها فلا يجوز الاستدلال بهذه الأخبار على عدم وجوب صلاة الجماعة. فافهموا ذلك ولم أرى من نبه على هذا الأمر والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟
نسأل السؤال نفسه وبعينه مع التنبه والتيقظ إلى أن تأخير الصلاة كان من قبل أمراء الكلية عن وقتها. لو أن الإمام أخر الصلاة عن وقتها المستحب أيهما الأفضل؟ أن نصليها في أول وقتها منفردين أم أن نصليها في غير وقتها المقطع والمستحب جماعة؟ نصليها جماعة. النبي أخر العشاء إلى آخر وقتها وكان الصحابة ينتظرون حتى قال عمر: ما مات النساء والصبيان. وأخر النبي الصلاة وما داوم على ذلك خشية المشقة. فإن حملنا أن التأخير عن أصل الوقت فيجب أداء الصلاة فرادى، ولعله يشار ولعله يذكر من الفوائد حرمة الافتئات على الإمام الراتب وحرمة إقامة جماعة دون جماعة، ولعل هذا يصلح استدلالا لكراهة إقامة أكثر من جماعة. فمع تأخير الصلاة حتى عن وقتها بالكلية ما أرشد النبي إلا إلى أدائها منفردا دون جماعة، وحتى لا يختلف المسلمون على إمامهم الأكبر منعهم في صلاتهم إقامة أكثر من جماعة. فهذا مظهر أراده الشرع باجتماع الكلمة. فإن افترق المسلمون على الإمام في الجمعة أو الجماعة فمتى يشرع؟ نأتي لجواب السؤال على فرض أن الإمام أخر الصلاة عن وقتها المستحب، فأيها الأفضل؟ أن تؤدي الصلاة في الأول وقت منفردا أم أن تؤديها جماعة في غير الوقت المستحب؟ تجمع بين أمرين. فإن لم تقدر الجمع بين أمرين أيهما تختار؟ كنت لا تقدر إلا على واحد، فأيهما تختار؟ نفسه.
قال رحمه الله: في اختلاف مشهور لأصحابنا،
أصحابنا المراد به الشافعي،
واختلفوا في الراجح وقد أوضحتم في باب التيمم من شرط المهذب.
الظاهر من هذا الكلام أن شرط المهذب لما ألف الإمام النووي شرحه على مسلم كان جاهزا وليس كذلك، فشرح المهذب لم يكن جاهزا، ومات الإمام النووي ولم يتم شرح المهذب وهو المجموع فأبقاه مفتوحا، ولكنه كان قد وصل إلى التيمم. وسيأتينا في الجزء الرابع عشر من شرح صحيح مسلم أن الإمام النووي ألف صحيحه قبل وفاته بسنتين، فهو متأخر، يعني أتم الشرح النووي وهو بعد كتابه على شرح المهذب مفتوح. يلخص كلامه في شرح المهذب: وذكرت لكم أكثر من مرة أن اختيارات الإمام النووي في كتبه متعددة، المحتمل اختياره في كتابه التحقيق وقد مات قبل أن يتمه ووصل فيه إلى صلاة المسافر، وأن أقرب اختياراته بالأدلة النقلية الصحيحة اختياراته لشرحه على صحيح مسلم، فقد دار مع الفاظ مع الفوائد والأحكام التي تؤخذ من الأحاديث الصحيحة، وسبق بيان عدة أحكام اختار فيها النووي رحمه الله خلاف مذهبه، وهذا من الصحيح. والنووي رحمه الله له فضل عظيم وقبول، ومن أحسن حسنات الإمام النووي، وهذا من توفيق الله له، أنه ألف كتابه الأذكار لما وجد الصوفية يبتعدون عن أحاديث سيد الأخيار، وكل منهم يتمسك بأوراد ورد البر وورد البحر، حتى أن بعض متأخري الصوفية المغاربة ألف ورد الجو، قال لما سافرت أكثر من 1000 سفرة عملت ورد سماه ورد الجو يقرأ للطائرة. فلما رأى الإمام النووي الناس قد اشتغلوا بأذكار اخترعوها واخترعوها بنفوسهم، أراد أن يربط الناس بالأذكار النبوية، ألف كتابه العظيم الأذكار ووضع الله له القبول، فالقضاء على الشر بمثل هذه الطريقة ما أهنأ وما أمرأ وما أجود وما أحسن وما أدق. سحاب البساط الهدوء والتنبيه الأنظار للسنة، حتى قالوا في كتاب الأذكار بعدار اشتري الأذكار، فوضع الله له القبول في كتابه هذا رحمه الله تعالى. تعدد اختيارات المنوه في كتبه مما اعتنى به غير واحد من المعاصرين، وبعض اخواتنا الجزائريات تعد كروح الدكتوراه اختلاف اختيارات الإمام النووي في كتبه. نسمع.
قال رحمه الله: والمختار استحباب الانتظار ان لم يبطش التاخير، وفيه الحث على موافقه الامراء في غير معصيه لانها تفرق الكلمه وتقع الفتنه.
شوف قال ايش؟ والمختار استحباب الانتظار ان لم يبطش التاخير، ما في حد يعشر ان يجد حد، أما إن حملنا على التأخير المطلق خروج الصلاة عن وقتها ارتحنا من الجواب. طيب نأتي للأمر الذي بعده، فائدة التي بعدها. تفضل.
قال: ولهذا قالت الرواية الأخرى: إن قليل أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا منزع الأفراح.
الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تسترق الكلمة وتقع الفتنة. أولياء الأمور فهم حق علينا ولنا حق عليهم، حقهم علينا أن نسمع لهم ونطيع في غير معصية الله، وحقهم علينا أن نعينهم على الخير وأن نناصحهم إن خالفوا. أخرج النادي السري في الثاني صفحة 902 من كتاب الزهد من عمر قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ فوالله لقد كلمت فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. لا أحب أن أكلمه على إيش؟ على المسافة العلنة، أفتح باب الشرح وأكون أنا أول من فتح هذا الباب. وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي في شعب عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: آمر إمامي بالمعروف فقال ابن عباس: إن خشيت أن يرسلك فلا، خشيت على نفسك أن تسكت عن إنكار المنكر، فإن أبيت، فإن كنت فاعلا، فإن أبيت إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تنسب إمامك، إن رأيته على المنكر بينك وبينه. العجب اليوم ممن يريد أن يكسر سواده وأن تظهر كلمته وأن تكثر مجالسه أو مقاعده في جلسة نيابية، فيتخذون شتم أولياء الأمور ذريعة لإرضاء الجماهير، وإن جلسوا معهم لا يمرون ولا يعاونون. الأمور مطلوبة، لأن المنهج الذي يعمل ليس هو المنهج السلفي مع ذلك، وإنما هو المنهج الخارجي، شتم الولاة ولعنهم واتخاذ ذلك ذريعة لزلزلة عواطف الناس وللوصول إلى المكاسب والمناصب والرواتب، هذا أمر ليس من دين الله شيء. وكان فضيل بن عياض يقول في مخرج ابن عين فضيلة العادلين الحلية وغيره: لو لم تكن لي إلا دعوة مستجابة واحدة ما جعلتها إلا فينا، فبصلاحه صلاحه وبفساده فساده. وذكر أسند بن عبد البر في الواحد مجلد 21 صفحة 278 أن أبي إسحاق السبيعي قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. وذكر ابن الجوزي عن معروف بن كرخ قال: من لعن إمامه حرم عدله، من لعن إمامه حرم عدله. الشاهد أن لأولياء الأمور حق علينا ولنا واجب عليه، حقهم أن نسمع لهم الطيب وإن ظلمنا، وإن أخذ مالنا وجلد ظهرنا، وتأتي في ذلك باب في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، نرجو كلام مفصل عليه هنالك. والله والله هنا يقول: إن خليلي أوصاني أن أسمع فأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. مجدع الأطراف مقطع الأطراف، والعبد مجدع الأطراف أقل العبيد قيمة وأخفى العبيد منزلة. المراد مهما كان هذا هذا الوالد ما دام أنه إجزاء أخينا إيه يطاع. أنا وقع في قلبي شيء أعرضه عليكم وأنتم طالبين، وفيه ربط بين حديثين، ولم أجد أحدا ممن نبه على ذلك أجل. وفيه ربط على من يكثر الحكام، وهو ربط ظالم الجن. النبي سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها شديدا، فمنعه الله إياها، صحيح؟ وقال: يا معشر المهاجرين خمس من تدركهن وأعوذ بالله أن تدركهن. وذكر في الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم بينهم شديد. فسبب البأس الذي سأل الله ربه أن يرفعه فلم يستجب الله له فمنعني الحديث. سببه حكاما يقول لا يحكمون بأنظر يقع البأس، وسكت النبي عن كثير. والمقام يقضي أن لو كان كفارا أخبر عن ذلك، صحيح؟ صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي قد مات والصلاة في ايش؟ صحيح مسلم. قال ماذا؟ غير حاسب بما أنزل الله. والشبيه بالشبيه يذكر. ووقع ذلك في قلبي، فإن أصبت أيضا فمن ربي وأحمد الله تعالى، وإن أخطأت فأستغفر الله. أعرض عقلي عليه، يا من تسمعون ممن أنتم أمامي وممن لم يكن أمامي ممن يسمع صوت آخر، النبي أخبرنا عن أنه وراء يذكرون الصلاة الوقت، وأرشدنا صلى الله عليه وسلم ماذا الذي يقع في قلبي لو أن الأمة يأتي عليها يوم يبطل فيه الحج ويسعون وهو ركن في مسعى، وهذا المسعى لا يقبل سعيا فيما أفهم أن مثل هذا الحدث الجلل يخبر عنه في إشراف الساعة، فلو كان السعي المستهدف الآن غير شرعي وأن عمرة الناس باطلة وأن حجهم غدا سيكون باطلا، فالنبي أخبرنا عن تغيير الصلاة في وقتها، والصلاة عمل متكاثر، والحج واجب مرة بالعمر، ففيما أفهم وأقدر ويستحفي باله ويقع في خياله لو أن الحج تعطل من ناحية شرعية والناس يؤدون حجا باطلا لكان ذلك مذكورا في شرط السنة، ولما لم أجد ذلك أرى أن المسعى الجديد صحيح، وصحة المسعى الجديد قامت عليه خرائط وأدلة وأشياء، لكن هذه لفتة أذكرها بمناسبة ذكر النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، ولا أعتمد عليها فقط لصحة التوسعة، وقد بينت ذلك فيما أحسب بما لا مزيد عليه في كتاب كل علي قريبا. الحمد لله رب العالمين، أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الشرح في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، هل تعتبر الأوقات الحالية للصلوات تأخير الأوقات؟ الحمد لله بالجملة نحن نصلي الصلاة في وقتها، ولكن نتفاوت الأمر من وقت لوقت، ونحرص على وقت المغرب لا نؤخره، قد يدخل وقت العشاء قبل أذان العشاء، لكن نحن نصلي المغرب في وقته، ونحرص على وقت الفجر ونؤخر الظهر قليلا. ويظهر هذا من سؤال الأخ يقول المسجد الذي أصلي الظهر قبل أصلي فيه أصلي الظهر قبل وقتها، ودخلت الصلاة معهم في الركعة الرابعة وكان الوقت قد دخل، فهل تستبي ظهرا؟ اختلاف، نعم إذا أنت دخلت الوقت ونويت الظهر وكان إمامك وكان إمامك بكر ودخل في غير الوقت وأنت نويت، فأنت أصلي الفريضة خلف متنفل وصلاتك صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن للجنوب أو البراءة الجنوب؟ أما قراءة القرآن مع المسح فلا، على خلاف شهير حتى بين الصحابة، ووجدت جابر بن عبد الله في أثر أخرجه من منذر بن أوسط يرى المنع، وأما من غير مسح فالأمر واضح، والأحب إليه أن يقرأ المسلم القرآن وهو على وضوء، وقد علق الإمام البخاري عن ابن عباس صيغة الجلد في صحيح قال قال ابن عباس لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن. هل يجوز أن للمرأة أن تذهب إلى الدكتورة وتقوم بالفحص لرؤية الجنين؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف على عورتها حتى للمرأة إلا للضرورة والحاجة، أما مجرد معرفة الجنين هو ذكر أم أنثى فهذه لا ضرورة ولا حاجة، أما إن تطببت أو انفحصت الفحص المعتاد على إثر مرض فجاء في هذا الفحص تحصيل حاصل في الطريق معرفة جنس الجنين فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، أو إن عرفت جنس الجنين دون رؤية عورة كذلك لا حرج في ذلك والله تعالى. أخ يقول أعيش مع أبي في بيت واحد ولا أقصر في حقه وهداني له إلى السنة وأمرت زوجتي بالنقاب فلبسته فحلف علي بالطلاق إن لم تخلعه أخرج من البيت فأبيت فشدد علي بطريقته حتى خلعته فما الحل مع أبي؟ أبوك محرم لزوجتي ورجل أبوك لزوجتي هذا حرج فيها وليس مطلوب من المرأة أن تغطي وجهها على محرمها. فإن كان هناك إخوة لك في البيت كان خشيت ورأيت قلة دين إخوان تبقى على موقفك وتبقى زوجتك على هذا والناس خير ولذلك حبوا منك وغطاء الوجه من أوجبه أوجبه درء الفتنة والناس اليوم حتى الفاسق منهم يأنس أن ينظر إلى زوجة أخيه بريبة بنظرة فيها ريبة ولا سيما إن كنت فقيرا ولا يمكن لك إلا أن تعيش مع والديك فمن المشقة والحرج الشديد أن تبقى زوجتك تغطي وجهها في بيتك بيت الخاص فتحرص زوجتك على الإنسان الشرعي وانكشفت وجهها فهليست بآثمة على أرجح الأقوال عندي حتى من يؤسمها في مثل هذه الصورة يجوز لها مثل أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. مسألة تعدد المية هل لها أصل في الشرع؟ نعم وقع في قلبي ولم أرى من نصص عليه وما أدري هذا الكلام كثرة في هذا المجلس ولا أريد ولا أريد أن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة إشارة إلى جواز صلاة ركعتين بنيته. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة وصلت الظهر البعدية مع الاستخارة أو القبلية مع الاستخارة ففي هذا إشارة إلى جواز صلاة ركعتين بنيتين من الله تعالى. إذا كانت تخفيف الصلاة قراءة مقدار من 50 الآية ماذا نقول عن صلاتنا؟ قساوة قلبنا وقلة ذكرنا لمراقبة ربنا وللآخرة أننا لا نفسد صلاتنا فإن أحسننا صلاتنا وذلك بقدرتنا أحسن الله أعمالنا فينظر في الصلاة فإن وجدوها دامة الحمد لله إن صلحت صلح سائر عملك وإن فسدت فسد سائر عملك فصلاح سائر العمل مرهون بصلاح الصلاة حسن صلاتك وأقصر واقصر نفسك على ذلك وجد وجهك وانظر إلى أثر الصلاة في حياتك وانظر إلى لذة الإيمان في قلبك وانظر إلى المحرك الذي يقودك إلى أن تتذكر الآخر والمسارعة في العمل الصالح فالصلاة بصلاحها صلاح سائر العمل وبفسادها فساد سائر العمل. هل سمعتم بمسلسل نور الذي شغل الناس جميعهم وشغلهم وأحدث الطلاق بين الناس هكذا صحيح؟ هكذا الطلاق؟ الإنسان يطلق زوجته من أجل أن ينظر إلى برنامج هذا ينبغي أن يكبر عليه هذا ما ينبغي أن يكون إلا بين الأجيال هذا من الأموال فكنا نتأسف على دين الناس واليوم في هذا السؤال نتأسف على عقول الناس ونقول اللهم ثبت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ونازيك نقول اللهم يا مقلب العقول ثبت العقل على شرعك. مسلسل ياخذ عقول الناس ياخذ اوقاتهم وان تعلم انه يمثل هو يمثل اخرج ابن ماجه من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال من طريق هنان بن السري وهو في الزهري ايضا قال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحداث، ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحداث، الذي لا يحب أن يحاكي غيره. فيا من تعوج لسانك لتحاكي مقرئا، فهذا أمر ليس إن وافقت النغمة النغمة والصوت الصوت، فهذا من موافقة الشكل الشكل، فهذا أمر معرفة. التمثيل أولا فيه محاكاة وتمثيل، وثانيا فيه كذب وتقمص أدوار، وثالثا فيه تشبههم بالكفار. التمثيل حرام، وأول من نشر التمثيل بين المسلمين والإخوان المسلمين محاكاة للبعثيين، حدث طلبة في مصر كانوا يعملون تمثيليات، فأراد الإخوان أن يسلكوا للجماهير فيردوا وجوه الناس إليهم، فدخلوا الانتخابات وعملوا المسرحيات والتمثيليات إلى آخره. وقد رد عليهم أحمد الغمال في كتاب مطلوب، وقد استدل شيخ مقبل من هذه الوالدة عن حرمة التمثيل بحديث خرجه أحمد المسند، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الممثلين، وهذا الاستدلال غلط، لأن المراد الحديث الممثلين أي الذين يمثلون بالقتلى، وجمع طرق الحديث يظهر ذلك منه جليا والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة في درس السبت بعد الفجر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.